الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن وصلنا عند قول المؤلف منزلته في الجرح والتعديل، أي منزلة البخاري في علماء الجرح والتعديل. قال: الذي يطالع الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يرى دقة بصره في الأسانيد وانتقائها، وأنها في مكان الذروة في بابها، وهذا يدل على علمه الجم بالرجال، وله كتاب التاريخ في التراجم والتاريخ الصغير أيضا، فهو من أهل الجرح والتعديل، ولذا انتقى شيوخه رحمه الله، لأن البخاري من الأحاديث أو بعض الضعفاء الذين روى لهم البخاري انتقى حديثهم، ولذلك يضعفون خارج البخاري. أما في الصحيح فهم يعني حديثهم صحيح، حديثهم منتقى، حديثهم مختار من طرف البخاري، كما ذهبنا كما ذكرنا عن إسماعيل بن أبي أويس الأويسي أبو عبد الله المدني ابن أخت الإمام مالك. هذا الأويسيون، يقول يحيى بن معين، الأويسيون ضعفاء، الأويسيون ضعفاء. لكن داخل الصحيح انتقى حديثهم، لأن هناك مصعب أخو إسماعيل، وهناك عبد العزيز الأويسي أيضا، فداخل الصحيح حديثهم انتقاه الإمام البخاري، انتقاه الإمام البخاري واختاره ودقق فيه ثم ذكره، بخلاف إذا وجدته خارج الصحيح فحديثه ضعيف. فلذلك قال: ولذا انتقى شيوخه رحمه الله. الإمام البخاري اختار الشيوخ الذين روى لهم في الصحيح. وانظر قوله: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. فحتى في العقيدة اختار رحمه الله الشيوخ الذين هم على جادة السلف، الذين عقيدتهم لا تخالف عقيدة السلف، ولم يكتب مع يعني عن من هب ودب أو من يخالف السلف في الاعتقاد. قال: وقال أيضا: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. يعني لم يكتب إلا على أهل الحديث، والكتابة على أهل الشأن تزيد الحديث قوة، تزيد الحديث قوة، كما كان الإمام مالك يقول، يعني يحكي أن أسطوانات المدينة كانت مملوءة بالمحدثين، بالمدرسين، يدرسون شرع الله عز وجل في المدينة في المسجد النبوي. فيقول الإمام مالك: لكني لم آخذ عن كثير منهم لا لشيء إلا لأنهم ليسوا من أهل الشأن، لو ائتمنت أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا، لكنه لم يكن من أهل هذا الشأن، لم يكن من أهل الحديث، ولذلك لم يأخذ عنه. فكذلك البخاري اختار أهل الحديث، أخذ عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورتب شيوخه الحافظ ابن حجر إلى 5 طبقات تراجع في الهدي، يعني هدي الساري. وقال رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. كتاب الجامع لم يدخل فيه إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهناك أحاديث صحيحة كثيرة تركها ولم يردها في صحيح البخاري، لم يجعلها في صحيح البخاري، ويعني هذا يدل على سعة علمه رحمه الله تعالى. ونقل الحافظ عن الكشميهني، وهذا من الرواة عنه أيضا، يعني من النساخ الذين نسخوا صحيح البخاري أنه قال سمعت الفيربري، يعني الكشميهني هذا سمع صحيح البخاري من طريق الفيربري، من طريق الفيربري. يقول قال محمد بن إسماعيل ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. هذا يعني ما أدى بقبول صحيحه، فجعل الأمة تقبل حديث البخاري، والأمة تلقت البخاري ومسلم به، يعني تلقتهما بالقبول. ولذلك حديث في الصحيح يعني يساوي ما يعني حديث كثيرة خارج الصحيح، فتلقتهما الأمة بالقبول. يقول ما كتبت حديثا إلا وذهبت اغتسلت ويصلي ركعتين ثم يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا للبخاري في كلامه عن الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر من تأمل أو يظهر من تأمل كلامه في الجرح والتعديل. العبارات التي يطلقها البخاري في الجرح والتعديل تدل على أنه يتحرى، على أنه يتحرى الألفاظ التي لا تكون شديدة في الراوي لورعه ولخوفه من الله تبارك وتعالى، فكان رجلا متوقيا في هذا الباب. قال فإن أكثر ما يقول، يعني أبلغ عبارة يطلقها في الجرح والتعديل سكتوا عنه. وإذا بحثت في ترجمة هذا الرجل ستجد مثلا يحيى بن معين يقول عنه بأنه كذاب، والبخاري يقول سكتوا عنه متهم، ولا يقولوه يعني بأنه كذاب صريح مباشر إلا في القليل، أو يقول فيه نظر، أو يقول تركوه ونحو ذلك. وقل أن يقول كذاب أو وضاع، قليل ما يطلق تلك العبارات التي تدل على الشدة في الجرح والتعديل. هذا يدل على أن هذا الرجل كان يتوقع ويحذر، وكان يجرح لله. وهذا ما نوصي به شبابنا، شبابنا اليوم يتكلم ويطلق العنان ويجرح الناس ولا يستحذر الإخلاص يا إخوان، لأن الكلام قد يعود عليك إذا لم تكن مخلصا، قد يغلبك إخلاص الرجل الذي تكلمت فيه. لذلك نقول إما أن تكون ناقلا عدلا تنقل العبارة لا تزيد فيها ولا تنقص، وإذا تكلمت لا بد من الصدق مع الله، لا تتكلم لهوى في نفسك، لا تتكلم في الناس لهوى في نفسك أو لأنه وجدت شحناء بينك وبين ذلك الذي تكلمت فيه. فالواجب هو توقي الحذر واستحضار الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى في الجرح والتعديل. وهذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، وهو الذي دفع يعني في هذا العصر دفع إلى الفتن الموجودة بين الشباب. الفتن الموجودة بين الشباب سببها عدم الصدق، وأن الذي يتكلم ليس بصادق. فذكروا في ترجمة الدارقطني رحمه الله وأنه تكلم في النساء وزكاه، لكنه تكلم فيه أو أشار إلى الكلام فيه. يقول الذهبي بعد أن مدح الدارقطني قال فلما تكلم في النساء ضر نفسه، لأن الرجل النساء ليس كغيره من الناس، رجل عالم وصاحب علم وصاحب يعني صدق وصاحب إخلاص، فإذا تكلم فيه ويعني لذلك نحن ننصح شبابنا أن يكونوا حذرين في هذا الباب. النقل تنقل ولا تزيد في شيء. قال الشيخ ربيع رجل هذا مبتدع، لا يجوز لك أن تقول مبتدع ضال، لا تضيف كلمة ضال، من أين لك هذا التصرف؟ لست بأهل حتى تتكلم في الناس. الواجب عليك هو النقل دون أن تزيد أو تنقص. النقص كذلك يضر، في دين الله، لأن العالم ما تكلم في الرجل إلا لعلمه بأنه يجب أن يحذر منه، بأنه يجب أن يتكلم فيه حتى يعني حتى تحقق المصلحة في دين الله عز وجل، وهي من باب النصح له، من باب النصح له. فأنت الواجب عليك هو التحرز دون أن تضيف ودون أن تنقص، لا تزد ولا تنقص. ومع ذلك يجب أن تستحضر الصدق مع الله تبارك وتعالى وتحذر. فإذا كان الرجل هذا محذر منه لا داعي لكثرة الكلام عليه، خلاص. إذا كنا نعلم كلنا بأن الرجل هذا قد حذروا منه، وكلنا نعرف أن هذا الأمر قد فرغ منه، لماذا تحيي الأمر وتريد أن تتكلم ولا يكون كلامك إلا في هذا الباب؟ نحن هذه نصيحة لإخواننا ولنا كذلك، فنحن أيضا أحيانا نطلق العنان. فالواجب علينا هو أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب، يعني حتى تكون عبادة الجرح والتعديل وعبادة الهجر هي عبادة في موضعها، تضعها في موضعها. أرأيت لو أضفت ركعة في الظهر صار ظهرك باطل، لو تعمدت صارت صلاتك باطلة، لو أنقصت تعمدا صارت صلاتك باطلة. فكذلك الجرح والتعديل والهجر هذه عبادة يا إخوان، الذي يهجر يجب أن يستحضر الإخلاص وأنه في عبادة لله تبارك وتعالى، ولا يفعله لهوى في نفسه أو لأن بينه وبين صديقه هذا شحناء، فالمهم أنه أخطأ. وتجده يعني يطلق العنان فيه ويتكلم فيه في جميع المجالس ويسعى من أجل إسقاطه، هذا إذا لم يضرك في هذا الرجل سيضرك مستقبلا، قال وإنما يقول كذبه فلان ورماه فلان، يعني بالكذب، ولا تجده يصرح بهذا الأمر. وقال أيضا إني، هذا قول الإمام البخاري رحمه الله، يقول إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. مهم جدا هذا الكلام يا أخوان، وهذا منهج يسير عليه الطالب، يرجو أنه يأتي يوم القيامة مع أنه من علماء الجرح والتعديل، من الناس الذين لا بد لهم أن يتكلموا، لكنه يرجو أن يأتي يوم القيامة وليس في ذمته غيبة أحد، بل الكلام فيه حق، أن يكون قد تكلم في فلان كلاما حقا يجب أن يتكلمه. والجرح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر والمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإذا كانت غرض من هذه الأغراض الستة موجود جاز لك أن تتكلم، لأن الأصل أن غيبة المسلمين حرام، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا وجد غرض من أجل الخروج عن هذا الأصل جاز لك فعل ذلك. وقال الذهبي بعد نقله هذا الكلام بسنده صدق رحمه الله، هذا الكلام يعني عندما يقوله الذهبي بالنظر إلى ترجمة الرجل يقول صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث، سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فيه كذاب إلا من اتفقوا على أنه كذاب. ورجل اتفقوا مثل المصلوب كما سيأتيكم، ومثل الكلب اتفقوا عليه، فحينئذ تجد الإمام البخاري يصرح مثل ما صرح بقية العلماء، أو كان يضع الحديث، حتى أنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن، وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. هذا قول الذهبي فيه، غايته الورع، لأن الذهبي من علماء الجرح والتعديل أيضا، وهو يعلم ماذا يقول وهو يدرك هذه القولة. مما سبق أن هذا الإمام الجهبذ المبارك من أئمة الجرح والتعديل، وذلك بشهادة من شهد له بأن له كلاما كلام في الرجال ولكن في غاية الورع والكلام والكمال. وذكر الذهبي قول البخاري رحمه الله يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة، فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقول فيه اغتياب الناس، فقال يعني الذي قال له، فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليه، هو وراقه محمد بن أبي حاتم الوراق كما في السير وغيرها، هو الذي قال له هذا الكلام، هو الذي يعني ذكر له أن الناس يتكلمون يعني يقول ينقمون عليك في كتاب التاريخ، لأنه في كتاب التاريخ تكلم عن الجرح والتعديل وجرح بعض الناس في كتاب التاريخ، فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا، لم نقل ذلك من تلقاء الأنفس، بل كان رواية عن العلماء يروي أنهم قالوا فيه كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخوه العشيرة، يعني يستدل على أن هذا الكلام حق، وأنه يجوز التحذير من الرجل إذا كان على باطل، ويجوز الكلام فيه إذا كان على باطل، لكن بحذر، هذا هو المطلوب، يجوز إلا أن الحذر يجب أن يتوقع الطالب الحذر، إذا كان عالم من علماء الجرح والتعديل ورجل يعني يسمع لكلامه ويتحفظ، يتحفظ يعني. مما سألت الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عن هذا الرجل بن حنيفي، يعني هل هو مبتدع أم لا، فقال: التحذير لا يلزم منه التبديع. تعجب، يعني لو أن أحدا يعني لا يعرف الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فيقول هذا الرجل يتكلم يطلق العنان، لا، لا يطلق العنان حتى يتأكد بأنه صاحب بدعة، فحينئذ يطلقها ولا يبالي، لأنه عالم له ذلك، له ذلك رحمه الله أو حفظه الله. ثم كتابه التاريخ الكبير وكلامه في الرجال فيه يدل على ذلك، وأنه من علماء الجرح والتعديل، وأنه من علماء الجرح والتعديل. قال: وأما منزلته، لأن العلماء الجرح والتعديل قسموهم إلى قسمهم الذهبي إلى ثلاثة أقسام: منهم المتساهل، ومنهم المتشدد، ومنهم المتوسط. ولا يذهب ذهنك إلى ما يقوله الرعاع هؤلاء في شيوخنا وأنهم متشددون، لأنه ليس هذا هو المقصود بالتشدد، ليس هذا هو المقصود بالتشدد. فيعني الشدة في دين الله عز وجل ممدوحة وليست مذمومة، ممدوحة في دين الله تبارك وتعالى، فالسلف كانوا صاحب الشدة في دين الله يمدحونه ولا يؤنبونه ولا يقولون بأنه متشدد وهو على باطل، هذا كلام ليس على نهج سلفنا الصالح، هذا كلام ليس على نهج سلفنا الصالح. قال: فقد قال الذهبي في رسالته ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فقد قسم من تكلم في الرجال ثلاثة أقسام كما في فتح المغيث، يعني نقل من فتح المغيث وغيره، حتى في يعني في التعليقات على الباعث موجودة كذلك هذا التقسيم. قسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. إذن الثلاث أقسام هؤلاء: قسم تكلم في جميع الرجال، لا تكاد تجد رجلا إلا ولي يحيى بن معين له قول في هذا الرجل في علم الحديث، لا تكاد تجد رجلا إلا ولا بد من قول لابن معين في هذا الرجل أو لأبي حاتم الرازي. وقسم تكلموا في كثير من الرواة، ليس في جل الرواة لكن في أكثرهم، في أكثرهم تكلموا، فلا في الغالب ستجد لهم قولا كمالك وشعبة بن الحجاج، مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام بن الورد العتكي. وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل، يعني لهم كلام في الجرح والتعديل إلا أنه قليل، إلا أنه قليل، كابن عيينة والشافعي رحمهم الله. ثم قال والكل، يعني الثلاث طبقات التي ذكرها الآن كلها على ثلاثة أقسام، والكل على ثلاثة أقسام. قسم منهم متعنت في التوثيق متثبت في التعديل، في التعديل تجده متثبت، تجده متثبت، يعني يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، يتعنت في الجرح فيغمز الراوي بالغلطة والغلطتين تجده يتكلم فيه ولا يعني ولا يصبر، ولا يصبر فيتكلم فيه بمجرد أنه يخطئ، بمجرد أنه يخطئ. لكن في التعديل تجده رجل متثبت لا يعدل إلا من لا في الغالب لا خطأ له، لم يخطئ أمامه خطأ معينا معروفا يجرح فيه، فتجده متثبت في التعديل. قال فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بنواجدك، هذا إذا رأيته يقول فلان ثقة فعض عليه وتمسك بقوله، لأنه لا يوثق إلا ما يعني إلا يعني بتأن وتثبت في التوثيق والتعديل، وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه أم لا، هل وفق في ذلك التضعيف أم لا، لأنه يغمز الرجل بالغلطة والغلطتين، بالخطأ والخطأين. فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف، فهو ضعيف. وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل فيه الجرح، لا يقبل فيه الجرح، لأنه من القسم الأول الذي هو يغمز الرجل بالغلطة والغلطتين، فإذا خالفوه فلا تأخذ عنه. إذا لم يخالف ولم يوثقه أحد وغمزه بالغلطة والغلطتين فخذ تضعيفه فيه، خذ تضعيفه فيه. قال وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا، يعني لا يقبل فيه قول ابن عيينة مثلا ضعيف ولم يبين سبب ضعفه، ثم يجيء البخاري وغيره يوثقه، ومثل هذا يختلف في تصحيحه، يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه، يحدث هنا الخلاف بين علماء الجرح والتعديل. لكن إذا قال هذا الذي يغمز الرجل بالخطأ والخطأين قال فلان ضعيف وضعفه، فهذا ولم يخالفه أحد، لم يخالفه أحد، فقوله معتمد عند علماء الجرح والتعديل، عند علماء الجرح والتعديل. ومن ثم قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، وصح الإمام الذهبي، حتى الحافظ ابن حجر في حجه كان يشرب من ماء زمزم ويدعو يقول اللهم ارزقني علم الذهبي، فكان ذهبي عصره، فكان ذهبي عصره. قال ومن ثم قال الذهبي وهو من أهل استقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وهذا فعلا صح، لا تجده في كلام يدل على أن هذا الأمر يعني مؤيد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، النسائي لا يترك الرجل حتى يجتمعوا على تركه، حينئذ يتركه. ثم قال وقسم منهم متسامح، متسامح كالترمذي والحاكم والسخاوي وغيرهم، هناك منهم من وضع في هذه الطبقة فتجده متساهل، الرجل تظهر منه الأخطاء وتظهر منه يعني البدع ولا يتكلم فيه يعني ورعا، ولا يتكلم فيه ورعا. قلت وابن حزم فإنه قال في كل من أبي، في كل من أبي عيسى الترمذي وأبي القاسم البغوي وإسماعيل الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم من المشهورين إنه مجهول. قال ابن حزم أنهم مجاهيل، أنهم مجاهيل يعني لا يعرفون. وقسم معتدل، قسم المعتدل كالإمام أحمد والدارقطني وابن عدي، يعني يضعف بعدل ويوثق بعدل، لا يغمز الرجل بالغلطة والغلطتين ولا يتسامح في دين الله، ولا يتسامح في دين الله. وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح إن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه، ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان أشد من عبد الرحمن بن مهدي، ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد، ويحيى أشد من أحمد، ومن الرابعة أبو حاتم الرازي والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري. وقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد، لأنه خالفه من هو معتدل، خالفه من هو معتدل. فيتبين مما ذكر أن منزلة الإمام البخاري في الجرح والتعديل هي أنه يعتمد على أمرين متوازنين. الأمر الأول بصره الجيد في الرجال ونقدهم، وأنه في الطبقة المعتدلة وهي الوسط، لا المتشدد الذي يأخذ بالغلطة والغلطتين، ولا المتساهل فهو في هذا الأمر في مكان الاعتدال، في مكان الاعتدال. والأمر الثاني الورع الجيد في النقد، فينتقي الألفاظ الذي ينقد بها أو التي ينقد بها، وينسب كل قول إلى قائله، ويظهر ذلك ما ذكره الذهبي. قال محمد بن أبي حاتم يعني وراق الإمام البخاري سمعته يعني البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة، فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس، فقلت إنما روينا ذلك رواية أو روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، يعني في حديث عائشة. فأنت تراه هنا يقول ما قلته في كتاب التاريخ من نقد الرجال إنما نرويه رواية إلى قائل لم يقله من عند نفسه، والله أعلم. فالإمام البخاري امتاز بأنه معتدل في الجرح والتعديل. عقيدة الإمام البخاري، عقيدة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال عقيدة الإمام البخاري رحمه الله في من يطالع كتابه يجده سلفيا المعتقد سالكا طريقة أهل السنة والجماعة، وقد ثبت عنه أنه كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا كله معتقد أهل السنة والجماعة. على هذا حييت وعلى هذا أموت وعليه أبعث إن شاء الله. وثبت أنه قال: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. وهذا ثابت عليه رحمه الله، ثابت أنه قال هذا، أنكر هذا القول، لأنه اتهم عند، كما سيأتي في محنته، أنه اتهم عند محمد بن يحيى الذهلي أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو لم يقل هذا، هو قال أفعال العباد مخلوقة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لما سئل قال القرآن كلام الله وأفعال العباد مخلوقة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكنهم اتهموه وذهبوا ونقلوا الكلام وقالوا قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال لفظي بالقرآن مخلوق. والإمام أحمد يقول اللفظية مبتدعة، اللفظية مبتدعة. لذلك هنا هو ينكر، لما سأله أبو عمرو سأله فقال له إنها هنا رجل يقول بأنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال اسمع مني هذا أو انقل عني هذا، من قال بأني أقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فهو كذاب، كما سيأتي كلامه رحمه الله تعالى. وانظر كتابه خلق أفعال العباد، وانظر شروط الأئمة الخمسة للحازمي وهدي الساري، وفيه قوله: ومن زعم أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فتبين من ذلك أن عقيدته ومنهجه على العقيدة الصحيحة، والمنهج الصحيح والمنهج الصحيح تقديم الكتاب والسنة والاحتجاج بهما على غيرهما. ويكفيه شرفا أنه ألف أصح كتاب بعد كتاب الله، والمعتمد والمقبول من جميع الأمة، والله أعلم. مؤلفاته ذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري من مؤلفاته غير الجامع الصحيح الأدب المفرد، وهو مطبوع، وقد ميز الشيخ الألباني صحيحه من ضعيفه في كتاب، وجزء رفع اليدين في الصلاة وهو مطبوع، قال قلت وهو مطبوع عدة طبعات والحمد لله، جزء القراءة خلف الإمام مطبوع أيضا، بر الوالدين ذكره الحافظ ولم أعلم عنه شيئا، التاريخ الكبير وهو مطبوع أيضا بالهند، ومنه صورة وهي الموجودة بالأسواق ويحتاج إلى تحقيق والله أعلم، التاريخ الأوسط ذكره الحافظ وذكر فؤاد سيزكين أنه موجود ببنكيبور وهو ناقص ولم أعلم عنه غير هذا والله أعلم، التاريخ الصغير وهو مطبوع عدة طبعات، منها طبعة بباكستان ومعها الضعفاء والصغير له، والضعفاء هكذا سماه الحافظ والموجود باسم الضعفاء الصغير، ومطبوع عدة طبعات وآخرها بتحقيق يوران الظنادي. خلق أفعال العباد وذكره الحافظ رحمه الله ومطبوع، ثم قال: وهذه التصانيف موجودة مروية لنا بالسماع أو بالإجازة. ثم قال: ومن تصانيفه الجامع الكبير، وقال ذكره ابن طاهر، المسند الكبير والتفسير الكبير، وقال ذكره البخاري، كتاب الأشربة، وقال ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف في ترجمة كيسة، كتاب الهبة وذكره وراقه يعني محمد بن أبي حاتم، أسامي الصحابة وقال ذكره أبو القاسم بن مندى، وأنه يرويه من طريق ابن فارس عنه، وقد نقل عنه أبو القاسم البغوي الكبير في معجم الصحابة له، وكذا ابن مندى في المعرفة، ونقل أيضا من كتاب الوحدان وهو من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة، وكتاب المبسوط ذكره الخليل في الإرشاد، وابن مهيب بن سليم رواه عنه، وكتاب العلل ذكره أبو القاسم بن مندى أيضا، وأنه يرويه عن محمد بن عبد الله بن حمدون عن أبي محمد عبد الله بن الشرقي عنه، وكتاب الكنى ذكره الحاكم أبو أحمد ونقل منه، وذكر فؤاد سيزكين أنه طبع في حيدر آباد 1360 للهجرة، وكتاب الفوائد ذكره الترمذي في أثناء كتاب المناقب من جامعه، وذكر سيزكين أن له من الكتب أيضا التاريخ في معرفة رواة الحديث ونقلة الآثار والسنن وتمييز ثقاتهم من ضعافهم وتاريخ وفياتهم، وأنه توجد منه 18 ورقة في سراي مدينة نقلا عن فهرس عن فهرس معهد المخطوطات، وكذا كتاب التواريخ والأنساب، وأنه توجد منه عدة ورقات في سراي أحمد الثالث، وكذا كتاب العقيدة أو التوحيد، وأنه في 12 ورقة، وأن عليه كتاب كفاية المقتصد الحميد على خلاصة التوحيد من تأليف عبد الرحمن بن عبد البر الصعيدي الحوتكي، ذكر ذلك نقلا عن فهرس معهد المخطوطات. كتاب أخبار الصفات، وذكر أنه في الظاهرية نقلا عن فهرس معهد المخطوطات. وفاته رحمه الله، قبل ذكر وفاته نذكر محنته. البخاري له محنتان، المحنة الأولى مع محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، والمحنة الثانية مع أمير بخارى أحمد بن يحيى الذهلي، وليس محمد، أمير بخارى. فالمحنة الأولى محمد بن يحيى الذهلي كان في نيسابور، والإمام البخاري وهو صغير يدخل إلى نيسابور، فكان محمد بن يحيى الذهلي يعني يحوم الناس حوله، وكان عالم البلد، كان معروف بأنه هو العالم في تلك البلاد، وكان أكبر من الإمام البخاري، فهو من شيوخه رحمه الله. فكان يقول: هذا البخاري قد جاءكم إلى نيسابور، فانهلوا من علمه وخذوا من معارفه وتعلموا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحث الطلبة أن يذهبوا إليه. قال: فلما ذهبوا إليه ويعني اجتمع الناس به، حدث بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ما يحدث بين الأقران. فذهب محمد بن يحيى الذهلي ونقل إليه الطلبة أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق. والعلماء في ذلك الوقت، كانت فتنة الإمام أحمد كانت قد انتهت، يعني كان عصرها قريب، حتى الإمام البخاري يقول: أنا عاصرت فتنة الإمام أحمد، فكيف أقول مثل هذا القول؟ يعني ورأيت ما عاناه الإمام أحمد، فكيف أقول مثل هذا القول؟ قال فنقلوا إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. فقام محمد بن يحيى الذهلي، كان الناس يحبون الإمام البخاري حبا شديدا، لدرجة أنه إذا قيل جاء البخاري الصغير يذهبون إلى استقباله ويهجرون يعني حلقة محمد بن يحيى الذهلي، ولا يبقى معه إلا أفراد من الناس، أفرادا من الناس. فحسدا أو وقع ما بينهما ما يقع ما بين الأقران، فحذر محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري من تلميذه محمد ابن إسماعيل البخاري، وقال: من كان جالسا مجلس البخاري فلا يجلس مجلسنا. وقال بأن البخاري يعني أفسد علينا أو أظهر قول اللفظية علينا، لما قال لفظي بالقرآن مخلوق أظهر قول اللفظية، فهجر الناس والطلبة والعلماء الذين كانوا أكثر من 90,000 رجل يجلس عند البخاري، هجروه، ولم يبقى فيما ذكروا إلا رجلين فقط، بقي الإمام مسلم وأحمد بن سلمة. إمام مسلم بقي يأخذ عن الإمام البخاري ويتداول حلقة البخاري وحلقة مع محمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن سلمة أيضا، وأحمد بن سلمة أيضا. فمرة وقد علم محمد بن يحيى الذهلي أنه لم يبق معه إلا هذين الطالبين، وكان الإمام مسلم قد نبغ وظهر بين الناس بالعلم، فقال محمد بن يحيى الذهلي: من كان جالسا مجلس البخاري فلا يجلس مجلسنا، ولا يحل له ما أن يروي عنا. فقام محمد يعني مسلم بن الحجاج من الحلقة وانصرف ولم يأخذ لا عن البخاري ولا عنه محمد بن يحيى الذهلي وهجرهما ويعني ألف لنا صحيح مسلم، وصحيح مسلم لا يوجد فيه رواية لا عن البخاري ولا عن محمد بن يحيى الذهلي. وقام معه أحمد بن سلمة وخرجا من الحلقة، خرجا من الحلقة،